الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 11 من شرح أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. حقيقة احنا كأنه بقي علينا هذه المحاضرة وأخرى، فنريد أن ننجز أربعة مواضيع باقية، هي القسم والقصص والإسرائيليات والضمير. فنبدأ بالقسم. يقول: القسم بفتح القاف والسين، القسم ما تقولش القسم، يعني هو اليمين يعني الحلف، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها. تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها، هذا هو القسم. وقد تستعمل بعض الكلمات دالة على القسم ولا تذكر فيها أداته، كما قال السلف في قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، إنها قسم من الله بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة في معنى القسم ويؤتى بها للتوكيد، ولذلك ليست من الحلف الذي يمنع على الناس الإتيان به. الله عز وجل يقسم في كتابه بما شاء من مخلوقاته لحكم بليغة. هو تبارك وتعالى كما سيبين الشيخ يقسم بما شاء تعظيما لهذا الشيء المقسم به، وإظهارا لما فيه من الآية العظيمة الدالة على ربوبيته سبحانه. لما يقسم بالضحى، بالفجر، بالليل، بكذا بكذا، كأنه يأمرك بالتدبر في هذا المقسم به لتستدل به على وحدانيته وقدرته وصفاته تبارك وتعالى. فالله يقسم بما شاء من خلقه لما له في ذلك من الحكمة، وأما الخلق فليس لهم أن يقسموا إلا بالرب تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، قال: لا تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه: فما حلفت بعدها، يعني بأبيه، ذاكرا أو آثرا، يعني لا ذاكر ولا ناسي. وكفارة من حلف باللات والعزى، وفي معناه من حلف بكل يمين غير الله تبارك وتعالى، كفارته أن يقول لا إله إلا الله. واليمين بغير الله غير منعقدة، وهي إثم. قال: أدوات القسم ثلاثة: الأحرف التي توضع قبل المقسم به ثلاثة، هي الواو، وهي أم الباب، وهي أصل أدوات القسم، ولذلك تدخل على كل مقسم به. لا استغفر الله، قال الواو أو إحدى الواو، كقوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. هذا الواو أول أداة من أداة القسم، كقوله: فورب السماء والأرض. الواو هنا الفاء استئنافية أو عاطفة، والواو واو القسم. ورب السماء والأرض إنه، أي القرآن، لحق مثلما أنكم تنطقون، القرآن أو البعث. قال: ويحذف معها العامل وجوبا، يعني العامل هو الفعل، فعل القسم، هذا هو العامل. يقسم يحذف مع الواو وجوبا، يعني ما تقولش أقسم والله، واضح؟ لا تقول أقسم والله، وإنما تقول والله أو رب السماء هكذا، ولا تذكر العامل الذي هو الفعل، وإنما يكون مقدرا. فالعامل يحذف معها إيه؟ وجوبا. ولا يليها إلا اسم ظاهر، يعني لا يليها الضمير، لا يليها الضمير، لا تقول وهو لا أفعلن، إنما لا يليها إلا اسم ظاهر، فلا تقول إلا والله أو رب الكعبة أو العزيز والرحيم هكذا. الحرف الثاني من أحرف القسم هو الباء، مثل قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد. ويجوز مع الواو ذكر العامل وحذفه، يجوز أن تذكر العامل اللي هو الفعل فتقول أقسم بالله، ويجوز أن تحذفه فتقول بالله لا أفعلن كذا. يجوز أن تذكر العامل كما في المثال: لا أقسم بيوم القيامة، فذكر العامل. ويجوز حذفه كقوله تعالى حكاية عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا فبعزتك بيوم القيامة، وأن يليها أيضا الضمير كما في قولك الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين، فدخلت الباء على ماذا؟ ها؟ على الضمير. واضح؟ والحرف الثالث من أحرف القسم هو التاء، ولا تدخل إلا على الله ورب، كما قال ابن مالك في الخلاصة في أحرف الجر والتاء لله ورب، فالتاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة الله وإلا على كلمة رب، فتقول تالله لأفعلن، ترب البيت لأفعلن، فلا يليها ضمير، بل لا يليها إلا إيه؟ إلا الله ورب، كما في قوله تعالى تالله لتسألن عما كنتم تفترون أو تعملون، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ويحذف معها العامل وجوبا، فلا تقول مثلا أقسم تالله، ولا يليها إلا اسم الله أو رب، كما تقول ترب الكعبة لا أحجن إن شاء الله. نسأل الله يرزقنا جميعا الحج. هذا عن أحرف القسم وعن ذكر العامل وحذفه. أما المقسم به المحلوف به فيجوز ذكره وهو الكثير أن يذكر، ويجوز أيضا حذفه، يجوز أن تحذف المقسم به فتأتي بالعامل وحده فتقول أحلف مثلا لأفعلن كذا أو أقسم لأفعلن كذا، فحينئذ ذكرت العامل ولم تذكر إيه؟ ولم تذكر المقسم به، تقول له مثلا أحلف عليك لتجتهدن، أقسم عليك لتدخلن، فهذا يمين منعقدة مع أنك لم تذكر إيه؟ لم تذكر المقسم به. وقد يحذف أيضا مع العامل وهو كثير، كقوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فهذه اللام يقولون موطئة لقسم محذوف، هذه اللام موطئة لقسم محذوف، فلا ذكر العامل الذي هو أقسم ولا ذكر المقسم به، وإنما ذكر اللام الدالة على جملة القسم الإيه؟ المحذوف. واضح؟ فيتكلمنا كده عن العامل وعن حرف القسم وعن المقسم به ذكرا وحذفا. وأما المقسم عليه الحاجة اللي بتحلف عليها، فالأصل أن يذكر، الأصل أن يذكر، كما قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، فالمحلوف عليه هو إيه؟ أنكم مبعوثون. واضح؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فالمقسم به عزة الله تبارك وتعالى، والمقسم عليه أنه سيغويهم أجمعين. وقد يحذف المقسم عليه جوازا، وهذا كثير جدا في القرآن، مثل قوله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه، لم يذكر المقسم عليه، فين هو المقسم عليه؟ قاف والقرآن المجيد، الشيخ قدره هنا وتقديره لا يهلكن يعني الكفار، لا، الصواب أن يقدر بما يدل عليه السياق، نشوف إيه اللي ذكره بعد القسم، إيه هي مقاصد السورة، ثم يقدر مقسم عليه مناسب للمقام. هنا نلاقي القاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فصح أن نقدر قاف القرآن المجيد إنه لحق، إنه لمنذر من عند الله، ولذلك كيف تعجبون. أو لو تأملنا مثلا مقاصد السورة نجدها تتحدث عن البعث وعن إبطال حجج المشركين وإقامة الحجج عليهم والبراهين في إمكان البعث، فيصح أن نقول قاف القرآن المجيد لتبعثن، وهكذا. وكذلك صاد والقرآن ذي الذكر لم يذكر المقسمة عليه، وهو أيضا يقدر إيه؟ يقدر مناسبا للمقام من خلال استقراء مقاصد السورة. قال وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه، كما قال ابن هشام في المغني، ابن هشام صاحب كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، هذا كتاب من أهم كتب العربية وأمتنها. وابن هشام هذا كان رجل له مكانة عظيمة جدا في علم النحو، حتى إن ابن خلدون يقول: كنا ونحن بالمغرب نسمع عن رجل ظهر بمصر يقال إنه أنحى من سيبويه، يقصد ابن هشام رحمه الله. كتب ابن هشام فيها بركة بسبب إكثاره من الاستشهاد بآيات القرآن، وكتبه كلها فيها نفع عظيم. أوضح المسالك على ألفية ابن مالك، شذور الذهب وشرحه، قطر الندى مع شرحه، أيضا يعني كتبه كثيرة جدا ومفيدة جدا جدا. فابن هشام بيقول إنه إذا اكتنف القسم أو تقدمه ما يدل على المقسم عليه وجب حذف المقسم عليه، كما تقول: زيد قائم والله، زيد والله قائم. فما تقولش زيد والله، زيد قائم والله قائم، بعد لك ذكرت كونه قائما قبل الايه، قبل القسم. الحقيقة بحث القسم في القرآن لا يدرس من حيث الناحية النحوية دي فقط، تكون ناحية فيها شوية جفاف، وإلا فهذا الباب باب عظيم النفع جدا، ومن أحسن ما ألف فيه كتاب الإمام العلامة ابن القيم التبيان في أقسام القرآن، كتاب فيه. ومن أحسن ما يبينه ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. طبعا هو بيعتمد الأول يذكر آية القسم ويبين ليه ربنا أقسم بهذا، ما هي وجه الآية أو وجه المعجزة في هذا الشيء، وجه الشيء الذي جعل الله عز وجل يقسم بهذا الشيء. الآية الدالة على قدرته ووحدانيته وقوته وعزته وحكمته سبحانه، فما أقسم الله بشيء إلا وله في ذلك حكمة بالغة تبارك وتعالى. ثم يذكر المقسم عليه ويبينه ويشرحه ويشرح مقاصد السور غالبا، ويذكر ضمن ما يذكر المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. يعني مثلا أذكر من ذلك قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ليه أقسم بالضحى وبالليل؟ على أن الله لم يودع نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يجفه. قال لك هنا مناسبة ظاهرة جدا، وهي أن إشراق شمس الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان أشبه شيء بالضحى، فاحتاج أن يقسم به، ولما أو فاقتضى أن يقسم به، ولما فتر الوحي عنه صلوات الله عليه شعر بظلمة مشبهة لظلمة الليل إذا غطى الكون، فاقتضى أن يتبع الإقسام بالضحى الإقسام بالليل إذا سجى. رأيت وجه المناسبة، وله في هذا بدائع رحمه الله ولطائف عجيبة جدا. فهذا الكتاب من أهم الكتب في أقسام القرآن. إحنا لولا أن إحنا محتاجين نخلص بسرعة، أنا كنت ذكرت طرفا من ذلك وتكلمت عن بعض المواضع التي وجد فيها القسم في القرآن، فإنها نفيسة جدا والكلام عنها مهم جدا، وهي من أهم مواضع تدبر القرآن. عليكم بهذا الكتاب لمن أراد الفائدة، إحنا نمشي فيما نحن بصدده. قال الشيخ: وللقسم فائدتان، إحداهما بيان عظمة المقسم به، لأن الله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، لا يقسم إلا بما فيه آية أو دلالة على ما يعني يستدل عليه به من صفات الرب تبارك وتعالى من وحدانيته وقوته وقدرته وعزته وغير ذلك. والثانية بيان أهمية المقسم عليه، فتجد الله عز وجل يقول لهم: قل بلى وربي لتبعثن مثلا، يقول له: قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لتأتينكم أي الساعة. فلما كان هذا الأمر عظيما محتاجا إلى التوكيد بالقسم أكده به. ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية، يعني مش كل شيء مثلا أنت تقسم عليه، ما أنت إحنا عادين ما تتكلم مثلا تقول: والله لتطلعن الشمس غدا، هل هذا شيء يحتاج إلى قسم؟ أو أن تقول: والله لقد أذنت العشاء أو أذن بالعشاء، أو تقول: والله إن هذه الليلة لليلة الثلاثاء، ها؟ ما يصلح، هذه أمور لا تحتاج إلى توكيد، لا تحتاج إلى هذا، يعدونه من الفهاهة ومن العي أن تقسم على ما لا يحتاج إلى توكيد. أما القسم فيكون في الأحوال المحتاجة إلى توكيد الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية زي قوله تعالى قل بلى وربي لتأتينكم. التي الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه مش جازم به. الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له يعني جازم ببطلانه وأنه ليس صحيحا. ولذلك يحتاجون العرب إلى التوكيد لما قالوا إيه فايدة التوكيد زيد قائم إن زيدا قائم إن زيدا لقائم. فقالوا الجملة الخبرية هذه لمجرد الإخبار زيد قائم تكون للشخص اللي ما عندوش خلفية عن الموضوع أصلا. أما إن زيدا قائم تكون للمتردد. فإذا كان جازما بالإنكار تحتاج إلى التأكيد باللام أيضا فتقول إن زيدا لقائم. فإذا كان التوكيد بإن واللام يكون للمتردد أو الجازم بخلاف ما تريد تقريره فكذا أيضا يمكن أن تؤكد له بالإيه؟ بالقسم لأن القسم من أساليب توكيد الكلام عند العرب. طيب القصص الحقيقة أيضا قصص القرآن من الأبواب المهمة جدا جدا لأنها من أعظم مقاصد القرآن. القرآن مليء بالقصص وهو قصص حق يغني عما عداه من القصص الباطل. والنفوس لأنها ولوعة بتتبع الأخبار ومعرفتها فالله عز وجل قص علينا من أخبار الماضين ومن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل له شيء يشبع هذه النهمة في قلوب قارئ القرآن. يقول لنا إن القصص لغة هو تتبع الأثر وفي الاصطلاح هو الإخبار عن قضية ذات مراحل لها بداية ولها نهاية يتبع بعضها بعضا. قصص القرآن ليس المراد بها تسجيل وقائع التاريخ لأن القرآن ليس كتاب تاريخ ولا كتاب علوم معاصرة ولا كتاب كيمياء وفيزياء. لا القرآن كتاب هداية كتاب إرشاد كتاب إخراج من الظلمات إلى النور. لا شك أن ما فيه من الإخبار عن حقائق الكون حق لأن منزله هو الله وخالق هذا الكون هو الله فلا يمكن أن يتعارض ما أنزله الله مع ما خلقه الله أبدا. لكن ليس المقصود من القرآن أن يطوع لكل مكتشفات العلم مثلا وأن تذكر على كل حادثة أو اكتشاف آية تدل له وإلا هذا تمحل وحمل للقرآن في الغالب على غير محمله. كذلك القرآن ليس كتاب تاريخ أنت لو قرأت الإنجيل أو التوراة لا قرأتهما ستجد أن فيهما سردا عجيبا للأخبار مملا سخيفا حتى أن بعضهم كان يسميه الكتاب المكدس طبعا لأنهم حرفوه عن مواضعه وملأوه بالأباطيل والزور. فأما القرآن فلا يوجد فيه من القصص إلا موضع العبرة فقط. كل آية في قصة وكل واقعة تذكر تحتها من العبر والفوائد والدروس ما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. ولذلك تجد القصة في القرآن يمكن تذكر نهايتها قبل بدايتها تذكر بعض مراحلها قبل بعض مراحلها. ليس هذا لأنه ليس المطلوب تسجيل الوقائع بقدر ما المطلوب إيه؟ استفادة العظات واستخلاص الدروس والفوائد. فقصص القرآن يقول الشيخ أصدق القصص لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال تعالى إن هذا لهو القصص الحق. فهذا هو القصص الحق المغني عما عداه من القصص الباطل. وليتنا نشتغل ونشغل أبناءنا بقصص القرآن العزيز الذي فيه التربية الإيمانية وفيه صقل القلب وفيه تعويده مكارم الأخلاق وربطه بالرب تبارك وتعالى وتحصيل الثقة به والتوكل عليه سبحانه وتعالى والمعرفة الجازمة بنصره لأوليائه وخذلانه لأعدائه. كل هذا يحصل من استفادة قصص القرآن. أما القصص الباطلة ولما عرفوا الناس قيمة القصص ومقدارها شغلوا الناس بها مسلسلات وأفلام ومسرحيات كل هذا قصص يلهون الناس به ويشغلونهم عن القصص الحق زي ما كان النضر بن الحارث بيعمل بالضبط لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في نادي قريش ويقرأ عليهم القرآن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي يجلس النضر بن الحارث فيجلس يقرأ يذكر لهم ويقص ما رآه في بلاد فارس والروم. كل هذا ليشغلهم ويصدهم عن الوحي الصادق الحق الكامل من كل وجه الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصدنكم عما أنزل إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم بباطلهم وزخرفهم، إن هذا لهو القصص الحق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. شتان بين قصص كله حق وكله حكم وفوائد وكله هداية للقلوب، وقصص باطل مبني على يعني فقط أحسن ما يحصل منه هو تزجية الأوقات وإضاعتها إن لم يشتمل على الرذائل والدعوة إلى الزور وما إلى ذلك. فالقرآن يشتمل، قصص القرآن يقول الشيخ تشتمل على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى، هو أنفع القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن قصص القرآن ليس مرادا منه فقط مجرد التسلية وتزجية الأوقات ومعرفة حوادث التاريخ أبدا، بل قصص القرآن إنما أنزله الله عبرة لأولي الألباب، اللي يقتصر منه على محل الحدث فقط ووقائع التاريخ ولا يعتبر به فهو قد شهد على نفسه بأنه ليس من أولي الإيه؟ ليس من أولي الألباب. هو تثبيت لقلوب المؤمنين، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. فيذكر أن قصص القرآن على أقسام ثلاثة، منها قسم على الأنبياء والرسل السابقين وما جرى لهم مع أقوامهم المؤمنين والكافرين، فهذا القسم ومن أعظم دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر به على وجه مطابق لما في أيدي أهل الكتاب وما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه صلى الله عليه وسلم، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة وعظة فنقله الله تعالى عنهم. أفراد وطوائف ليسوا بأنبياء ولا مرسلين، كمريم عليها السلام ولقمان، والصحيح أن مريم زي ما قلنا في الدرس الماضي نبية ولا ولية، هي فيها خلاف المسألة، وإيه دليل كونها ولية وليست نبية؟ وأمه صديقة، ولقمان كذلك وكان عبدا صالحا، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وأصحاب الأخدود ونحو ذلك. والله لو وددنا أن تتاح لنا فرصة لنتكلم عن تفسير قصص القرآن أو بعض قصص القرآن، إذن لكان لرأيتم في ذلك يعني من الفوائد والدرر شيئا عجيبا. وقسم ثالث عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقص الله علينا قصص الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة غزوة بدر في سورة الأنفال عليها 60 آية في سورة آل عمران، وتكلم عليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فأجاد وأفاد أيام إجادة وإفادة رحمه الله، من أحسن المواضع في كلام ابن القيم على الإطلاق، وفي الهدي خصوصا هو الموضع الذي تكلم فيه على فوائد قصة أحد فليراجع. وقصة الأحزاب وبني قريظة اشتملت عليها سورة الأحزاب، وقصة بني النضير في سورة الحش ويقال لها أيضا سورة بني النضير، وقصة زيد بن حارثة وطلاقه لزينب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هي في سورة الأحزاب، وخبر أبي لهب وغير ذلك. بيذكر أن القصص في القرآن حكما كثيرة عظيمة. طيب نكتفي بهذا القدر لئلا نزعجكم، ونقف عند الفوائد المستنبطة من قصص القرآن. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.